تسعد أسرتنا دوما ونعيش الفرح طهارا ونحس بدفء وحنان نتخذ الأخلاق شعارا سنطبق منهج قدوتنا كي نبقى للحق منارا والله الهادي يرشدنا للحق ويلهم أفكارا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان في مصر في الخليج العربي في المغرب العربي، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة ومتجددة من برنامج أسرار السعادة الأسرية. استمرينا خلال الفترات والحلقات السابقة ابتداء من لا شيء حتى صار في البيت زوجا وزوجة، الآن نتعامل مع الزوج والزوجة، وقريبا جدا ربما في هذه الحلقة أو الحلقة التي تليها أو الحلقة التي تليها ربما وجدنا ولدا أو بنتا في البيت. أعزائي المشاهدين، الآن نرحب بفضيلة الشيخ علي ونيس الباحث في علوم الشريعة وعضو لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بك.
كنا تكلمنا في اللقاءات السابقة عن العلاقة الخاصة بين الزوج والزوجة، وفي اللقاء السابق تكلمنا عن زينة المرأة للرجل عن بعض الضوابط فيها، وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند نمص الحواجب والتشقير وما إلى ذلك.
نعم.
نكمل إن شاء الله عز وجل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد. بقي جزئية مهمة جدا في مسألة تزين المرأة لزوجها، يعني احنا تكلمنا عن النمص وذكرنا أقوال الفقهاء فيه وقلنا ما يجوز منه وما لا يجوز، وتكلمنا عن بقية شعر البدن وما يجب على المرأة فيه أو ما ينبغي للمرأة أن تفعله حيال زوجها. يعني بعض النساء مثلا إذا كان الجسد مليء بالشعر فنقول لها لا مانع من أخذ الشعر الذي على الفخذين وعلى الساقين أو على الكتفين أو الكاهلين أو الصدر أو البطن أو نحو هذا، فإنه من الشعر الذي يباح أخذه. أو كان نبات الشعر على الشارب بصورة واسعة جدا أو كبيرة أو على اللحية أيضا، فهذا من الشعر الذي يجب أخذه. وأما الحاجبان فإن فحشتا أو ند منهما شعر على الجبهة أو على الجفنين أو ما بينهما أو نحو ذلك فيجوز أخذه، ولا يجوز تغيير الحاجبين عن خلقة الله.
لا.
ويجوز أيضا التشقير لأنه ليس نمصا ولا في معنى النمص. أما أدوات الزينة، أدوات الزينة طبعا يعني أهلها يتفننون فيها بصورة واسعة جدا. كان في الزمن الماضي الكحل والخضاب.
الكحل والخضاب.
والخضاب كان هذا هو المشهور، والدهن يعني كانوا يضعون شيئا من الزيوت والدهون على الشعر وعلى الوجه ونحو هذا بحيث تلمع البشرة أو الشعر أو نحو هذا. للأسف الشديد أن هذا كله تفعله المرأة حينما تدعى إلى عرس.
نعم.
حفلة
أو ذاهبة إلى العمل أو
أو ذاهبة إلى، نحن نتكلم عن بيئات.
نعم.
يعني مثلا بيئة الخليج غير البيئة المصرية، غير البيئة الشامية، غير البيئة المغربية. بعض النساء إذا خرجت العمل تظهر الشعر طبعا ولا تتزين بكامل زينتها إلا عند الخروج للعمل، لأن المسكين الذي في البيت لا يحتاج إلى هذه الزينة.
نعم.
فقد ضمنته وملكته وتزوجته، فلا تحتاج أن تتزين له بعد ذلك لترغبه فيها، هذا في اعتقادها. وأما غيره من الرجال في العمل فيحتاجون إلى ذلك لتظهر بينهم بالمظهر اللائق ولتكون بينهم
أو ربما هي عادة البلد،
أو ربما
تنظر إلى زميلتهن. نعم. زميلاتها في العمل
في بلاد أخرى تذهب متحجبة طبعا ونحو، لكن تذهب بكامل زينتها إلى الأعراس والأفراح ولا تفعل ذلك في بيتها. هذه واحدة. هذه الزينة الكحل والخضاب حض عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، بل وصف في بعض حديثه أن المرأة التي لا تخطضب مترجلة.
المرأة التي لا تخطضب،
لا تخطضب يعني لا تضع الحناء،
مترجلة.
نعم. وكانت نساء الصحابة رضوان الله عليهن يضعون الحناء غمسا، يعني هكذا، يعني يلصقون الحناء بأيديهم وكذا. الآن في رسومات وفي أشياء وفي فنون في مثل هذا، لا بأس به إن شاء الله، مباح بإذن الله، ولكن بحيث لا يخرج إلى صورة السرف. أحدث عندنا الآن الرموش الصناعية.
نعم.
تريد يعني أن تحرك يعني أهداب عينيها.
نعم.
كما تحركها الممثلة الفلانية أو هذا محرم،
حتى لو في حق الزوج،
حتى لو كان في حق الزوج، لأنه نوع من الوصف.
نعم.
لأنه نوع من الوصف. وإن ذهب بعض العلماء إلى أنه ليس
وصل.
ليس وصلا لأنه ليس في شعر الرأس، إلا أنه نوع من الوصل، سواء كان في حق الزوج أو كان في حق الخاطب أو كان في حق غيره، في العدسات اللاصقة.
نعم، لا تغير اللون،
تغير اللون بقى، يعني بدل ما تكون سوداء تكون كموج البحر،
نعم،
أو كليل البحر، أو غير ذلك من، أو كلون السماء، أو نحو ذلك. بعض علماء الحقيقة أجاز للمرأة أن تفعل هذا وهذا، اللي هو تركيب الرموش الصناعية وكذلك العدسات ذات الألوان المخالفة لون العينين، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى مضرة طبية بالنسبة لبدنها،
نعم،
وبشرط ألا يكون فيه تبليس على الخاطب.
يعني أظن أنها
نعم،
عينيها زرقاوتان وهي سوداوتان.
وبعد أن يتزوج يكتشف اللون الحقيقي.
نعم.
فهذا الذي حرمه في هذه المسألة بعينها.
نعم.
مسألة العدسات اللاصقة بالنسبة للنساء وبالنسبة للرجال أيضا. واستحدث عندنا، ونحن نأخذ هذه المفردات مفردا مفردا، نتكلم عن أحكامها بصورة وإلماحة سريعة. استحدث أيضا المناكير الذي يوضع على الأظافر.
صلاة الأظافر، نعم.
طبعا عندنا مشكلة إن هذا المناكير يعزل وصول الماء عن الوصول، يعزل الماء عن الوصول إلى الظفر، وغسل الظفر من ظاهره أحد فرائض الوضوء،
نعم،
لأن الله تعالى قال وأيديكم إلى المرافق، واليد من أطراف الإيه؟
نعم،
من أطراف الأصابع إلى المرافق إلى هنا، والمرفق داخل فيه أيضا. فالعلماء قديما كانوا يمثلون لعدم صحة الوضوء بوجود حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، بما يمثلون؟ قالوا كالطين والعجين، لأن المرأة في الزمن الماضي
لم تكن
يعني تضع يديها في شيء سوى الطين حينما تطين بيتها، تطين يعني كالياسة الآن، كالمحارة الآن يعني، أو أنها تعجن الدقيق مع الماء وتستخدمه للخبز ونحو هذا. فقالوا بشرط ألا يوجد حائل بين الماء وبين البشرة وبين الماء كالطين والعجين، لكن زيد الآن بقى المناكير ونحو هذا من الأمور. فالمرأة يجوز لها أن تفعل هذا، لكن يجب عليها أن تفعله بعد الوضوء، حتى إذا صلت صحت صلاتها. فإن فعلته قبل الوضوء وجب عليها أن تزيله قبل أن تتوضأ، ثم تتوضأ ثم تضعه إن شاءت. طبعا هذا الحال يعني أنها لا تضع المناكير.
هو في هناك حلول كثيرة، يعني هناك مزيلات سريعة جدا لا تأخذ وقت يعني.
لكن هي هناك مشكلة كبرى، إنها لو استعملت هذه المزيلات يعني بصورة مستمرة قد تضر بها من الناحية الصحية، والقاعدة الشرعية تقول لا ضرر
ولا ضرار.
ولا ضرار. يعني نعم، إن أزالته مثلا في الأسبوع مرة وهذا يتعذر عليها. طيب، من الزينة أيضا الذهاب إلى أماكن تصفيف الشعر ونحو هذا.
هو معروف بالكوافير،
بالكوافير
أو مصفف الشعر.
بعض النساء تقول أحسن كوافير الرجل، هو الذي يستطيع فعلا أن يصفف شعري جيدا وأن يحسن القصة وأن يفعل كذا وأن يزينني لزوجي. فأقول لها قولي لي بربك من الذي أباح لك أن يعبث رجل أجنبي بشعرك ويكون أحيانا في خلوة. وطبعا معلوم أن حتى تعدد الرجال مع وجود امرأة واحدة
لا ينفي الخلوة،
لا ينفي الخلوة عند كثير من أهل العلم، وإن قال بعض أهل العلم أنه ينفي الخلوة. وكثير من النساء كانت تشتكي من أفعال بعض هؤلاء الرجال، وبعض النساء تميل إلى بعض، لأن الراجل بقى واحد في الكوافير حينما لا يكون عنده زبائن ماذا يفعل؟
رأينا ذلك في عيادات طبية وفي مصالح حكومية.
نعم. أشياء كثيرة يترتب عليها تعاسة في الحياة الزوجية، لأن المرأة تنظر إلى هذا الرجل وتعود إلى البيت. طبعا صاحب الكوافير حينما يكون ليس عنده زبائن ماذا يفعل؟ يجلس يصفف شعر نفسه
ثم هي تسلمه رأسها يصنع بها ما شاء. نعم.
وهكذا. ففي هذا نوع من التعاسة الزوجية فعلا، يعني إذا عادت إلى بيتها ورأت هذا الشاب الرشيق الجميل صاحب الشعر المصفف المرجل ترجيلا يعني جميلا وحسنا، تعود إلى زوجها فتنظر إليه فتدهش، تقول أنا أتزين لهذا؟ يعني كان ينبغي أن يكون تزيني لمثلي هذا الذي رأيته أولا. وإن لم تصرح له بذلك، إلا أن وساوس الشيطان تدور في نفسها وتبدأ في الإملاء عليها لتلك الأمور التي تدفعها إلى الوراء عن زوجها بعيدا.
لكن يجوز لها أن تذهب إلى مثيلتها، يعني
نعم،
امرأة تعمل
إلى
في هذا
امرأة
المجال.
مثلها يجوز، أو تأتي بالمرأة إلى البيت لا بأس بهذا، بشرط ألا تفعل محرما كالنمص المحرم أو غير ذلك مما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. دي يعني بعض الأشياء التي يعني ينبغي على المرأة أن تراعيها من ناحية الفعل ومن ناحية الترك،
نعم،
فتفعل ما يجوز لها ولا تفعل ما لا يجوز لها.
ظهر مؤخرا بعض الرسومات على الأيدي فيما يسمى، بعض الناس يسميه تاتو،
ماذا؟
فيسمونه تاتو، يعني بعض الرسومات هي قريبة من الوشم،
نعم،
يعني هي كالوشم، فهل هذا جائز؟
هذا الذي ترسمه النساء على ظهور الأكف وعلى الأكتاف
نعم
وعلى الظهر أحيانا، وأحيانا كما أخبرت يرسمونه على المواضع العورة المغلظة أو الأفخاذ أو هذا هو هذا أنا
نعم
لا أعرف اسمه حقيقة،
نعم
يعني أول
نعم
مرة أتثقف هذه الثقافة،
نعم
ولكن أعلم
نعم
أنهم يستخدمون مثل هذه الأشياء على سائر البدن،
نعم
على الصدر وعلى البطن وعلى الظهر وعلى هذا من الوشم المحرم. وقد قال النبي
حتى وإن لم يكن وشما،
حتى ولو لم يكن غرزا بالإبر، لأن الوشم غرز بالإيه؟
بالإبر،
بالإبر،
نعم
يعني يغرزون الإبر في المكان المراد
نعم
الرسم فيه بهيئة معينة ويسكبون عليها مسحوقا غالبا يكون
كويل.
الكحل،
نعم
فتظهر زرقة
نعم
بعد ذلك. الآن صار عندهم تفنن كبير في مسألة الوشم، هذه الطباعة نوع
من
من
الوشم
الوشم المحرم لأنه في معناه، لأن النهي عن الوشم هل لمجرد الإيلام فقط بلا فائدة،
أكيد لا،
أو أنه للإيلام بلا فائدة وكذلك لأنه نوع من تغيير
خلقة
خلقة
الله.
الله. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الروج على الشفتين والمساحيق على الوجه أنها من تغيير خلق الله، مع أنه قول مرجوح طبعا،
نعم
قول مرجوح، لأنه ليس فيه تدليس على الزوج، الزوجة عالم الحقيقة وإنما
نعم
تتزين له المرأة وكأنها يعني تلبس ثوبا جميلا على بدنها، فبدل
نعم
الثوب تلك الايه تلك المساحيق. لكن في وجود هذا الوشم الذي هو مطبوع على البدن وليس مغروزا فيه بالإبر، شبه كبير بينه وبين الوشم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة، لأنها تغير، وعلل في النهاية بقوله المغيرات
خلق الله.
الله. ولذلك أنا قلت إن العلة ليست الإيلام فقط،
نعم،
وإنما العلة الإيلام وكذلك علة منصوصة أخرى ألا وهي علة تغيير خلق
في
الله.
دقيقة شيخنا، الألبسة التي يستحب للمرأة أو يعني يجب عليها أن تلبسها زينة للرجل،
نعم،
والمنهي عنها إذا كان هناك منهي.
نعم، هي المرأة تلبس ما شاءت من الثياب لزوجها بكل الألوان التي تشاء،
حتى وإن كان في تشبه بالرجال، يعني بنطلون أو قميص أو ما شابه،
لا إذا كان فيه تشبه بالرجال فلا
زينة
يجوز،
لزوجها،
زينة حتى لو كان زينة لزوجها
حتى
لا
لو
يجوز،
كان زينة.
لأن التشبه بالرجال ليس زينة وإنما
نعم
نهينا عنه. لكن يعني تذكرت البنطال،
نعم
بنطلون يعني، يعني البنطلون الآن صارت أكثر النساء تلبسه،
نعم
يعني في البيوت وخارج البيوت، فلم يعد خاصا بالرجال، بل إن الرجل لتكسر المرأة حدة الشهوات التي تترتب على إطلاق بصره أحيانا أو وقوع بصره على امرأة لا تحل له دون أن يقصد، تقتضي أن تتزين المرأة في بيتها لزوجها بالبنطال.
نعم
وإن كان بعض أهل العلم قالوا إنه نعم هو من التشبه إذا كان خاصا بالرجال،
نعم،
ولكنه الآن صار عاما في كثير من النساء في الشوارع وفي الجامعات وفي المدارس وفي غير وفي البيوت، فلا بأس إن شاء الله أن تتزين له بذلك لأنه لم يعد من خصائص الرجال، والله أعلم.
ويجوز لها أن ترتدي كل أنواع اللباس، ما لا
كل ما
مشكلة
شاءت من
في
ثياب
ذلك،
تتزين به للرجل كما ذكرت، إلا
حتى إن كان لباس شهرة، يعني لباس مقصود
ما
به
هو هنا
طائفة
ليس
معينة.
لباس شهرة في البيت، ليس لباس شهرة،
نعم
لباس الشهرة إذا خرجت بين
نعم
بين الناس، أما أمام الزوج فليس بلباس شهرة،
نعم
وإنما تتزين له بما يكسر نفسه ويجعله يغض بصره عن غيرها.
جزاكم الله
و
خيرا شيخنا، معذرة
انتهى.
يعني أخبرنا المخرج أنه يجب أن نصعد للفاصل،
نعم
فاصل ونواصل أعزائي المشاهدين ونعود مرة أخرى، انتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
الله الهادي يرشدنا للحق ويلهم أفكارنا، الله الهادي يرشدنا للحق ويلهم أفكارنا.
السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. عدنا بعد الفاصل، والأسرار لا تزال موصولة وكثيرة. بئر الأسرار مع فضيلة الشيخ علي ونيس. شيخنا الفاضل، كنا نتكلم قبل الفاصل عن الزينة، زينة المرأة، وكنا قد توقفنا عند مرحلة الزينة واللباس عند المرأة.
نعم.
عايزين ننتقل إلى الرجل ونرى ما له وما عليه.
نعم.
هل له من المساحيق وما للمرأة، أم له زينة أخرى تزين به؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كما ذكرنا في المرأة وأنه يعني وأن زينتها تحد بحدود شرعية لا ينبغي أن تتخطاها.
نعم.
فكذلك الرجل أيضا. ونتذكر إن شاء الله في آخر الحلقة بإذن الله أننا لابد أن نتكلم عن زينة البيت. يعني زينة البيت جزء من زينة المرأة، فليكن هذا على ذكر منك يا شيخ ياسر إن شاء الله. بالنسبة للرجل أيضا يتزين لها بحلق لحيته، هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز، مع أنه زينة. وحتى عندنا في الريف يسمون الحلاق أو الذي يحلق الشعر مزين،
المزين يعني
يزين الناس، يزينهم بحلق لحاهم. وأمنا عائشة رضي الله عنها تقول حينما كانت تحلق: والذي زين الرجال بالإيه؟
باللحى،
باللحى، والنساء بالزوائد. كما قلنا للمرأة إذا يعني أردت أن تحسني في شعرك بالقص ونحوه فلا تقصيه بطريقة تجعلك فيه شبيهة بالرجال.
نعم.
كذلك نقول للرجل: إذا أردت أن تعبث بلحيتك أو بشعرك فلا تصل به إلى درجة تتشبه فيها
بالنساء،
بالنساء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ولا شك أننا قدمنا في أول حلقة من هذا البرنامج أن الحياة السعيدة لا تكون إلا في طاعة الله.
نعم.
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى
وهو مؤمن،
وهو مؤمن فلنحيينه
حياة
طيبة. حياة طيبة أن تطيع أمر الله.
نعم.
والله عز وجل الذي يقلب القلوب سيقلب قلب زوجتك لك لا عليك.
نعم.
ويقلب قلبك لها لا عليها. إن أطعت أمر الله فيها وإن أطعت أمر الله فيك. فنقول للرجل أيضا: لا تتزين بحلق اللحية، ولكن تزين بترك اللحية.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزين زوجاته وكان يترك لحيته.
نعم.
ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتزينون لزوجاتهم وكانوا يتركون لحيتهم. بل إن أمنا عائشة كانت تقول: والذي زين الرجال باللحى والذي زين النساء بالزوائب، رضي الله عنها وعن سائر زوجات النبي أجمعين.
هذه واحدة.
نعم. بعض الرجال يظن أن الزينة واجبة فقط في حق المرأة،
في حق المرأة
فقط.
نعم.
أما هو فلا يأتي هكذا من الورشة، يأتي من العمل، يأتي من المصنع، يأتي من الوظيفة، يأتي من المزرعة، على أي حال كان. إذا كان جاي من المزرعة جاي يعني بثياب عليها من التراب والغبار وفيها من العرق، ما الله به عليم. وإذا كان قد أتى من المصنع يأتي بالشحم والزيت وبقايا الأشياء التي يصنعها وعليه من الغبار وعليه من العرق، ما الله به عليم.
نعم.
ويدخل هكذا البيت ولا يجعل للقائه مع زوجته ثوبا آخر.
نعم.
أو هيئة أخرى، أو يغتسل فيزيل عن نفسه الدرن. الرسول عليه الصلاة والسلام ليبين أهمية التزين يقول: لا يترك أحدكم أهله ليلا، يكون في سفر، إذا كان أحدكم في سفر فلا يترك أهله ليلا.
نعم.
يعني لا يدخل عليهم في الليل. لماذا يا رسول الله؟ قال: لتستحد المشعثة.
نعم.
عفوا، لتنتشط المشعثة. يعني تنشط رأسها شعر إذا كان شعثا، وتستحد المغيبة. أي التي غاب عنها زوجها. تستحد أي أنها تركت حلق شعر العانة وشعر الإبط لأجل عدم وجود
الزوج.
الزوج. إذا تركته لعدم وجودك وأنت أتيتها ففاجأتها، لا شك أنك تشتاق إليها وتشتاق إليك، فيمكن أن تطأها في هذه الحالة وترى منها ما لا تحب أن تراه. أو تدخل عليها وقد شعث شعرها وتبعثر وتغبر وهي تريد أن تكون أمامك في أحسن منظر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في سفر فلا يترك أهله ليلا. يعني قدم كده، يعني إذا كان في جوال مكالمة تليفونية أو يرسل رسول أو ينذرهم قبلها بيومين.
نعم.
يوم أو يومين. المهم لا يفاجئهم بالحضور. يعني هذا يبين مقام الزينة في شرع الله سبحانه وتعالى، وأنها أمر مطلوب. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم أسبابها
نعم
ويبين طرقها ويوضح سبلها صلوات ربي وسلامه عليه. فالرجل أيضا إذا دخل البيت المرأة تحب أن تراه جميلا.
نعم.
إنها أحيانا إذا كانت متفلتة من شرع الله أحيانا أو ترى بعض المسلسلات أو الأفلام وهذا طبعا غير جائز، تنظر إلى الرجل في أناقته، في يلبس عند نومه ما يسمى بالبيجامة أو يلبس روب النوم كما يقولون أو ثوب خاص بالنوم، وصاحبنا جاي أبدا بنفس ثياب العمل ينام في ينام هكذا على السرير كما يقولون بشحمه ولحمه، يأتي من خارج البيت كأنه ليس أمامه زوجة تريد أن ترى منه أمرا حسنا، أن تشم منه ريحا طيبا. وإحنا عندنا وصية المرأة الأعرابية لابنتها ضمن هذه الوصية أنها قالت له يا بنياتي كوني له أمة يكون لك عبدا،
نعم،
ويعني
له أرضا يكون لك سماء،
يكون لك سماء. ومما قالت لها فلا يشم منك إلا أطيب ريح ولا تقع عينه منك على قبيح.
نعم الوصية.
وتفقدي مواضع أنفه وعينيه، تفقدي مواضع أنفه
وعينيه،
وإياك وساعة نومه وطعامه، فإن تمغيص النوم مغضبة وإن حرارة الجوع ملهبة. ووصية طويلة جدا يعني تبين رقي الفكر عند هذه الأمة، أمة النبي محمد التي لا تحتاج إلى ثقافة. الثقافة عندنا بفضل الله موجودة، وثقافة ليست من عند بشر وإنما من عند خالق البشر سبحانه وتعالى وجل وعلا.
نبي عليه أن يصنع أيضا،
نعم، يعني هو
يضع مثلا الروائح والعطور.
نعم الرجل يعني حتى الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الأثر أنه قال ليس في الطيب سرف.
نعم.
طيب ليس فيه سرف، مهما اشتريت من طيب وما اشتريت من عطر فليس هذا من الإسراف، لأنه أمر محبوب وأمر ممدوح. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول أنس بن مالك وما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
يعني كان يتعاهد يده بالإيه بالغسل ويتعاهد يده بالتنظيف ونحو هذا والدهن ونحو هذا. ويقول
الحديث اللي هو حبيب الإيه من دنياكم ثلاث،
نعم،
منهم الطيب،
منهم الطيب،
نعم،
حبيب الإيه من دنياكم الطيب والنساء
وجوع
قرب عين في الصلاة.
نعم.
وأنس بن مالك يقول فما شممت ريحا مسكا ولا عنبرة أطيب من ريح رسول الله
صلى الله عليه
وسلم. الله عليه وسلم.
وهل يروى حقيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفره دائما ما يحمل المشاطة والمرآة؟
نعم كان يفعل هذا، لأنه طبعا الإنسان في السفر يحتاج إلى مثل هذا.
نعم.
ويحتاج إليه أكثر من مقامه في الحضر.
نعم.
لأن السفر مظنة التغبر ومظنة التعب ومظنة يعني العرق ونحو هذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع هذا سفرا ولا حضرا صلوات ربه وسلامه عليه، وحتى يحافظ على النظافة.
نعم.
لما أحرم بالحج لبد رأسه
صلى الله عليه وسلم،
الرسول يحافظ على النظافة على وجه العموم. ما معنى تلبيد الرأس؟ تلبيد الرأس أن يأتي بشيء يعني متماسك كالصمغ مثلا، الصمغ أو العسل، ويضعوه على شعره بحيث
يتماسك
ويغلق على الشعر أن يدخل فيه الهوام، يعني كالقمل والنمل والزنبور وغير ذلك من أنواع الحشرات التي يمكن أن تتسلل إلى الشعر، فإذا قضى سفره غسل
شعر،
غسل شعره وأزال عنه ذلك فبقي الشعر كما هو. هذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على حرص الرسول على بقاء النظافة عنده صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا وإن كان مع الناس فإنه مع الزوجة من باب
أولى،
لأنك مع الناس أنت دايما لصيق بالناس، الأصل في معاملتك مع الناس أنك إيه؟
على بعد،
بعيدا عنه، والأصل في الزوجة
القرب،
أنك قريب منها، فكيف يأمرك الشر بأن تتزين لمن هو بعيد ولا يأمرك بأن تتزين لمن هو
قريب.
وبعدين مخالطة الرجل للمرأة مخالطة شديدة جدا.
نعم.
يعني فيه ملاصقة شديدة ويعني العلاقة معروفة.
نعم.
وأما بينه وبين الناس فمجرد معانقة، مجرد احتضان، مجرد مصافحة، مجرد اكتناف، ان يضع يده على كتفه.
يستخدم مثلا، يعني احنا نريد بس ان نضرب امثله عمليه، يستخدم مثلا معجون الاسنان، معطرات للفم، هذه
نعم.
الامور التي قد يستقذر الانسان ان يكلمه احد فيجد الرائحه ليست طيبه.
نعم.
فيأنف منه.
نعم، يعني مثلا يعني قريب جدا يوم او يومين من قبل يعني قابلنا رجل فالذي معي لم يتمالك نفسه حتى اخرج السواك وقال له خذ هذا السواك.
نعم.
يعني لما رأى من صفرة شديدة على أسنانه، ولما رأى يعني من منظر فعلا إذا كان متزوجا تستقبحه أي زوجة،
خصوصا إذا كان مدخنا، هذه بلوى أخرى.
وإذا كان مدخنا هذه مصيبة وليس بلوى فقط. ويعني أيضا الرجل لابد أن يراعي شعور الآخرين. والرسول عليه الصلاة والسلام في حديث البصل والثوم قال: من أكل من هذه الثمرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا. العلماء عللوا هذا النهي بكون بأن الملائكة تستقبل القراءة من فيه حينما يصلي.
نعم.
هذه واحدة. قالوا: ولئلا يؤذي من يجاوره.
نعم، من المصلين.
من المصلين.
مم.
طيب بالله عليك،
مم.
إذا كان الشرع أمره بأن يحجب هذه الرائحة عمن لا يراهم، فكيف بمن يراهم؟
نعم صحيح.
وإذا كان الشرع أمره أن يحجب هذه الرائحة عمن يجاوره، فكيف بمن يلاصقه؟
نعم.
كيف بمن يضع فيه على فيها؟
نعم.
لأن بعض الناس لا يوعي هذا، يدخل مع زوجته المطعم ولا في البيت ويكسر البصل ويأكل، ثم يذهب يباشر زوجته ويقترب منها جدا، فتتأفف منه وتتعب منه. ومثل هذا الدخان، وكثير من النساء تشتكي من كثير من الرجال في هذا، حتى يعلم الرجال أن نفرة الزوجة، وحتى تعلم النساء أن نفرة الزوج لابد أن يكون لها سبب. لا يوجد زوج أبدا ولا زوجة أبدا ينفر أو تنفر من زوجه، من زوجته أو من زوجها، إلا إذا وجد أو وجدت إلى ذلك سبب، بل عدة أسباب،
لأن الفطرة أصلا تجمعهم.
نعم. فكل واحد منهما يحتاج إلى أن يرى الآخر في أكمل هيئة وأبهى صورة. حتى يعني الرجل حينما يدخل هكذا بهيئة حسنة، تقول له: ما شاء الله عليك عريس اليوم، يعني بتذكره بأول يوم في الزواج.
نعم صحيح.
يعني كأن الرجل يتزايد إلا ليلة العرس. وكذلك إذا دخل وجد المرأة طبعا بعيد يعني عن المطبخ، وقد يعني أخذت كاملة زينتها، يقول: ما شاء الله عروس اليوم. وكأن المرأة لا تتزين إلا في ليلة
عرسها.
لا، المرأة والرجل معا يتزينان في كل الأوقات. يرى الرجل امرأته في أحسن صورة دائما، وترى المرأة زوجها في أحسن صورة دائما كده يخلع الشراب ويرميه في وشها، في وجهها، يشيل الشراب. يعني مثل هذه الأشياء أبعدها عن زوجتك.
نعم.
يعني إذا كان أهل الخليج يسمونه دلاغ، يعني إذا خلعه الشراب، يعني إذا خلعه يخلعه هكذا بلطف، ويضعه مكان الغسيل أو داخل الحذاء أو على جانب، دون أن يشعر المرأة بالامتهان وأنه لا يراعيها في مثل هذا. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا يا شيخنا وبارك فيك، فضيلة الشيخ علي ونيس، الباحث في علوم الشريعة وعضو لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف. أحبتي في الله، تزينوا وتزيني، أعظم زوج وأعظم